الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمدانية يقول قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمن عادة أصحاب الصحيحين المضطردة أنهم يعتنون بالمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد هذا الخبر ونحوه في المرفوع والموقوف، وأرجى ما ورد في الموقوف من حديث جابر بن عبد الله انفرد به مسلم في صحيحه، ورفعه أصحاب السنن عن عبد الله بن مسعود، وأوقفه البخاري هاهنا، ولكن لوقفه لفتة ففيه قطعة من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله مذكور هاهنا، والذي يروي عنه مرة الهمداني بإسكان الميم لا بفتحها كما سمعتم، فالراوي عنه إنما هو لا يروي إلا عن عبد الله بن مسعود. مرة متى أطلق فقال عبد الله ولم يبين، فلا يراد به إلا ابن مسعود إذ هو كوفي، وابن مسعود كوفي أيضا. يقول عبد الله بن مسعود، وهذا من كيسه في هذه الرواية ومن مروياته، لكن ذكره على سبيل الموعظة، ولعله كان يقوله في الموعد الذي أبرمه لأصحابه في الكوفة، الذي كان يتخول فيهم كان يتخولهم الموعظة، وكان قليل الصيام، فكان يدرس الناس يوم الخميس، وأقمنا درسنا الخميس اقتداء به رضي الله تعالى عنه، فمن الله عليه بالثبات، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات على الإسلام والسنة حتى الممات. قال ابن مسعود: إن أحسن الحديث كتاب الله، إن أحسن الحديث كتاب الله، إن أحسن الحديث كتاب الله. الحديث الألف واللام للاستغراق، وهي مفرد تشمل جميع أنواع الحديث. أحسن حديث، وأهنأ حديث، وأمرأ حديث، وأبلغ حديث، وأنفع حديث، وأبرك حديث، وأصدق حديث، كلام الله. فلما ارتفع الصحابة وسموا، خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بأن جعل خطبته قراءة سورة من القرآن، لما سمى إيمانه وشف ذوقه ودق فهمه ودق فهمهم وحسن حاله، فأصبحوا يشعرون أن غير الوحي من زبالات الأفهام والآراء، إنما هو بمثابة الداء، وأن ما ورد في الوحي إنما هو الدواء. شعار المسلمين اليوم بالجملة إلا من رحم ربي، وهم طائفة منصورة باقية إلى يوم الدين. شعار المسلمين بالجملة في خطبهم ومواعظهم ومؤتمراتهم واجتماعاتهم وفتاويهم وتفاسيرهم وشروحهم للأحاديث وتأليفاتهم، شعارهم يدور على الفكر وإعمال الرأي، ودين الله وحي واعتصام بكتاب وسنة. فالإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أحسن الكلام كلام من؟ إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد. فالأحسن جدير بأن يقتدى وأن يترك من عدا. الصحابة كانوا يضطرون للرأي، وكان من منهجهم أنهم لا يلزمون به، وكانوا يلزمون بالوحي. إذا نزلت نازلة بهم فلم يجدوا جوابا عليها أو لها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدوا. فبعضهم ذم الرأي وبعضهم مدحه، وكلاهما متفق مختلف غير مختلف. فمن ذم إنما أراد الإلزام به وجعله قسيما للكتاب والسنة، ومن مدح إنما مدح الأصل وهو الكتاب والسنة، وإن فيهما ما يأذن لنا بأن نستنبط منهما ما ينزل فينا. لكن تزاحم الدلالات والدلالات البعيدة والاستنباطات المأخوذة من المقاصد العامة ومشابه لا يقع فيها إلزام. فلا يمكن أن يسوى بين الرأي، بين رأي معقل ونهر الله، بين الوحي وبين العقل. فابن مسعود يقول إن أحسن الحديث حديث الاستغراق، إن أحسن الحديث كتاب الله. كتاب الله كما سيأتينا إذا ذكر مع السنة أفرد عنها، فكان خاصا بالقرآن، وإذا ذكر دون السنة فإنما يراد به القرآن والسنة، كالإسلام والإيمان، إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. فمتى وجدتم كتاب الله في نص ولم يأتي على إثره السنة فيراد به الكتاب والسنة؟ فإذا جاء كتاب الله في سياق فيه ذكر بعده أو على إثره للسنة فإنما يراد به القرآن الكريم. يقول إن أحسن الحديث كتاب الله، قالوا أحسن الهدي شيء آخر. فالمراد بكتاب الله هنا القرآن والسنة، أحسن الكلام القرآن والسنة. فما كان أحسن الكلام ما ينبغي أن يعدل عنه وينبغي أن يعتصم به. وما معنى الاعتصام؟ ما أخ مهدي له ثلاثة معاني الاعتصام، متحدة لابد من اجتماعها، الاستمساك والمنع، أن يمنع هذا الاستمساك غيره فلا يدخل عليه، وإيش أيضا؟ والملازمة. الاعتصام مركب من ثلاثة معاني، أن تتمسك وأن تلازم الاستمساك وأن يمنعك هذا الاستمساك عن غيره. فتجد فيه الغنية والكفاية والشفاء. إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي. ما هو أحسن الهدي؟ الهدي الطريقة الحنيفية السمحة التي لا آثار فيها ولا أغلال، الطريقة التي توافق الفطرة، الطريقة الهنيئة المريئة السمحة، الطريقة التي فيها المصلحة، مصلحة العباد في المعاش والمعاد. أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن الهدي القولي قوله. كان يعيد الكلام ثلاثا، وأحسن الهدي الفعلي فعله صلى الله عليه وسلم. كان إذا فعل أمرا أثبتها، وكان فعله ديمة لا يتحول ولا يتنقل عن الخير. وأحسن المعتقد معتقده، أحسن الهدي يشمل القول والفعل والمعتقد. ومعتقد النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الفلسفة وعلم الكلام والألفاظ الوحشة الصعبة، المسائل التي دخلت على معتقد المسلمين ولا يستطيع أن يفهمها إلا حذاقهم ونظارهم والمتقدمون ممن شبعوا من علم الكلام وعلم الفلسفة، ليس هذه عقيدته. فأحسن الهدي قولا وعملا ومعتقدا، أحسن الهدي هديه. وهذه القطعة أعني قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه لها حكم الرفع. هذه القطعة من كلامه هي موقوفة لها حكم الرفع. فلن يجد الناس سواء سبروا أو جربوا، نظروا أو فعلوا، لن يجدوا طريقة أحسن من طريقته، لن يجدوا طريقة في النوم أحسن من النوم الذي نام، لن يجدوا طريقة في الأكل أحسن من الطريقة التي أكل فيها. لا أقول طعاما أحسن من طعامه، أقول الطريقة التي كان يأكل فيها أحسن من الطريقة التي أكل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يجدوا فيما يعود عليهم بالصحة والعافية والخير والرحمة أحسن الهدي هدي صلى الله عليه وسلم. فإن أردت الاعتصام بالكتاب والسنة تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يحصل الإنسان الاعتصام بالكتاب والسنة وهو بعيد عن هديه صلى الله عليه وسلم، وهو جاهل بسنته وبطريقته في أفعاله، ولا سيما الأفعال التي يمارسها ويفعلها المسلم كل يوم. فما أحوجه إلى أن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قال وهنا وأحسن الهدي هدي محمد، يجوز أن نقول هدي محمد، لكن إن ناديناه لا يجوز لنا أن نناديه فنقول له يا محمد، كما كان يفعل الأعراب حتى أنزل الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول له يا محمد، لكن لك أن تخبره عنه فتقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، فعل محمد صلى الله عليه وسلم، أما أن تناديه فلا. ولذا قال ابن مسعود وأحسن الهدي هدي محمد، وذكرت لكم أن محمد هو المجمع للخصال الحميدة واسمه في كتاب ربنا محمد وأحمد، فأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال الحميدة، ومحمد هو مجمع هذه الخصال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكم جميعا. لماذا؟ لأن النبي محمد ولأنه أحمد فهو قدوة لكل الخلق، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هذه قاعدة مضطردة وردت في أحاديث كثيرة. شر الأمور المحدث، الأمر الذي حصل بعد أن لم يكن. المحدث الأمر الذي حصل بعد أن لم يكن. والأمور الحاصلة في حياة الأمة كثيرة، منها ما هو دنيوي محض، ومنها ما هو وسائل وليس بمقاصد، ومنها ما هو مقاصد وعبادات. وهذه قسمان، منها عبادة لم تكن أصلا موجودة، ومنها عبادة كانت موجودة فدخل عليها صفة أو تقييد أو وصف أو نية لم تكن سابقا. والمعيار في كل ما ذكر أن الأمر المحدث، الطريقة المحدثة التي تضاهي الطريقة الشرعية، مذمومة وليس بمحمودة، وهي ضلال وليس بهدى، وهي شر وليس بخير. ولذا قال ابن مسعود: وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها. الشرع يسمي البدع محدثات، يسمي البدعة محدثة. ولذا صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إنكم أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم. إنكم أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم. إنكم أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم. فمن رأى محدثة فعليه بالأمر العتيق، فمن رأى محدثة فعليه بالأمر العتيق، من رأى محدثة فعليه بالأمر العتيق. الفتنة والبدعة، يقول ابن مسعود وهو يعرف من يخاطب، يخاطب أهل الغلو والكوفة التي أصبحت بعد نحو 300 سنة من جيل الصحابة، كما يقول الإمام الذهبي في كتابه الأمصار ذوات الأمصار ذوات الآثار، يقول: وأصبحت الكوفة يغلي فيها التشيع ويفور، وأصبح السني فيها طرفة. يقول لهم: ستحدثون ويحدث لكم، ستبتدعون ويبتدع لكم. من رأى منكم بدعة فهي شر، كيف يقاوم البدعة؟ فعليكم بالأمر العتيق. إيش الأمر العتيق؟ الأمر الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في أشرف حديث لأهل الشام، كما قال الإمام الطبراني وهو شامي. الطبراني من وين؟ الطبراني من وين؟ من طبرية، ومن حجر العسقلاني خاتمة أمير المؤمنين من غزة، والنسائي من الرملة. فنحن آباؤنا محدثون علماء حديث رحمهم الله وأجدادنا. فيقول العرباض بن سارية، يقول الطبراني: هذا حديث أشرف حديث لأهل الشام، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله عظنا، فإنها وصية مودع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم من تطول به الحياة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما أكثر من الخلاف هذه الأيام. ادخل على المسجد واسأل كل واحد من المصلين يعطيك جوابا، وقل أن تجد أجوبة متطابقة، وقد تجد عددا من الأجوبة بعدد المصلين. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الخلاف داء، والنبي يقول: ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. هذا الداء له دواء. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تأمل معي الحديث، تتضمن الدلالات منه أن الخلافة ما كان ظاهرا في زمن الصحابة، ولكن من يعش منكم يرى خلافا كثيرا. تأمل معي ما قلت بن مسعود السابقة: إنكم أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم. إشارة ظاهرة إلى أن الذي يبقى على الفطرة يبتعد عن البدعة، وأن البدعة تخالف الفطرة، ليست هنيئة البدعة ولا مريئة، أصار أغلال ورهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها عليه. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها. لم يقل عليهما، قال عضوا عليها، يا واحدة. سنته وسنة أصحابه، سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل محدثة بدعة. إذا ابن مسعود هنا إيش يقول؟ يقول: وشر الأمور محدثاتها. المحدثات أقسام كما أسلفنا، هنالك محدثات في الدنيا هذه لا يطلق عليها بدعة، مثل الكهرباء والسيارة والطائرة والهاتف وما شابه، هذه ليست لها صلة بالشرع بالعبادات. هنالك محدثات ليست هي عبادات، هي وسائل لمقاصد، وسيلة لفعل العبادة، مثل من نركب السيارة ويأتي للمسجد، صارت ركوب السيارة وسيلة. فالناس كانوا يأتون على المسجد، أجلكم الله، على الفرس وعلى الناقة وعلى الجمل وعلى الدابة. وانتفاء الفارق بين الدابة وبين السيارة سيئة، فهذه تلحق بتلك، لا أقول تقاس بها. إلغاء الفارق من دلالات النصوص وليست من الدلالات النصية، وليست من الدلالات التي هي قائمة على الفهم. الوسائل ينظر فيها، إن كانت جديدة لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ إن وجدنا فيها مصلحة فنفعلها من باب المصلحة المرسلة لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدنا نحن فيها مصلحة، وهي ليست عبادة وإنما هي وسيلة لعبادة، إيش نعمل؟ نعمل نفعلها للفائدة المترتبة عليها، مثل الميكروفون الذي تسمعون صوتي من خلاله، والنظارات التي تقرأ فيها الكتاب، والمكبر الذي يوضع على المخطوط حتى تترسم حروفه وتقرأه قراءة صحيحة وما شابه. هنالك وسائل كان المقتضي قائما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ما فعله، فلا يجوز أن نفعله، مثل الأذان لصلاة الكسوف والخسوف، مثل الأذان لصلاة التراويح قيام الليل قيام رمضان، لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي كان يقوم الليل دون فعله ويجمع الناس على الكسوف والخسوف والاستسقاء دون أن يأمر المؤذن بأن يؤذن، ففعل الأذان محدث بدعة. ما أحد يقول الشيخ بيقول الأذان بدعة، أقول الأذان للاستسقاء بدعة، الأذان للكسوف بدعة. فشر الأمور فعلا وتركا محدثاتها. وقد تكون هنالك عبادة في أصلها مشروعة فدخلت عليها صفة تجعلها ممنوعة، فكان الصحابة ينكرون ذلك، ينكرون الوصف الذي دخل وليس أصل العبادة. ولذا في الصحيح مسلم لما دخل عمارة بن رؤيبة وهو صحابي بدري على الكوفة، فوجد بشر بن مروان وهو والي الكوفة على المنبر يدعو، فكان يرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة بن رؤيبة الصحابي الجليل: قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو وهو على المنبر إلا ويشير بالسبابة إلى السماء، هكذا دعاؤه على المنبر، يشير بالسبابة إلى السماء وليس هكذا. فلما صحابي بدري رأى والي الكوفة يدعو على المنبر ويقول يدعو برفع اليدين، قال: قبح الله هاتين اليدين، هذا محدث، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. لماذا؟ لأنهم فهموا إن أحسن الهدي هدي محمد، وإن شر الأمور محدثاتها. ولذا أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن غضيف بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: عبد الملك، إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة. عبد الملك بن مروان يقول: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة، يعني الإمام والمأموم كلاهما يرفع، وعلى القصص بعد الصبح والعصر. جعلنا واحد يقص، القصاص إن كان القاص عالما فلا حرج، أبو هريرة في صحيح مسلم كان يقول في قصصه، وعدد من الحفاظ والعلماء يترجمهم علماء الحديث بأنه كان يقص. أما أن يأتي القصاص فيكذب على رسول الله ويهول ويريد أن يرقق القلوب وأن يستخرج الدموع من العيون بالأهاويل والأكاذيب، فالقلب الجامد خير من هذا الصنيع، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة، واستحلال الكذب كفر. فيقول عبد الملك إلى غضيف بن الحارث: إن قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة وعلى القصص بعد الفجر وبعد العصر. فقال رضي الله تعالى عنه: أما إنهما أمثل بدعكم عندي. هذان العملان أمثل، أحسن ما ابتدعتم. أنتم ابتدعتم أمورا كثيرة، لكن هاتان اللتان خصصتهما بالذكر بجمع الناس على القصاص بعد الفجر وبعد العصر وحمل الناس والأئمة على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة، إنهما أمثل بدعكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منهما، ولست بمجيبكم إلى شيء منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، ما أحدث قوم بدعة إلا ورفع مثلها من السنة. كل بدعة تظهر ترفع سنة. لذا الله عز وجل خص هذه الأمة المحمدية بأن بعث، بأن قيض فيها كل 100 عام مجددا، يجدد لها من دثر من السنن والوحي ونسي عند الناس أنه من الدين، فيجدد لهم ما نسوا. وليس المجدد الذي يأتي بالأمور من كيسه ومن رأيه، وإنما المجدد الذي يجدد شيئا كان معروفا، كان مسنونا، كان معمولا به. فيقول: وإنهما ولست بمجيبكم إلى شيء منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها. ثم قال: فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. نعم، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فهذا الإحداث في إلزام الناس، إلزام القصاص في وقت معين بالتدريس على وجه ما وقع فيه إلزام من الشر، وإلزام الناس والأئمة برفع الأيدي على المنابر في عبادة في أصلها مشروعة، إلا أنها بهذا الوصف ممنوعة. لو رأينا رجلا يتنقل بانتظام من بقعة إلى بقعة، ذاهبا جائيا رائحا، فقلنا له: ماذا تفعل؟ قال: أسعى كما يسعى المعتمر والحاج بين الصفا والمروة. فهذه النية جعلت فعله بدعة. طب لو رأينا رجل يمشي يلعب رياضة، يذهب ويجي يمشي، أو يهرول أو يركض في لعب الرياضة، إيش تعمل؟ قال: أريد أن أقوي بدني. هذا لا جناح في عمل، بل لو استحضر النية فينال الأجر، لأنه ثبت في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالنسلان. ومعنى النسلان شدة المشي. اليوم الأطباء يذكرون فوائد عظيمة وعديدة للسرعة في المشي، وهذا دواء نبوي، رياضة محمدية أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعلها ناويا امتثال أمر إرشاده لا أمر تشريعه، عليكم بالنسلان أمر، لكنه أمر إرشاد وليس بأمر من لم يفعله يأثم فالأصل في الأمر الوجوب هذا أمر إرشاد، فمن فعله ممتثلا أمر إرشاده صلى الله عليه وسلم ينال الأجر. فذاك الذي يمشي بين بقعتين بانتظام ذاهبا جائيا لما شبه مشيه وجعله نية بمسعى بالصفا والمروة، فهذه النية التي دخلت على العمل جعلته بدعة وشر الأمور محدثاتها. المحدث لو مشى على ألسنة هذا المحدث خير من البدعة، هو الشائع على لسان الشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا مشاهدة في الاصطلاح. يقول ابن عمر كما عند الدارمي: كل ما أحدثه الناس بدعة وإن رآه الناس حسنا. فلا دخل لرأيك ولعقلك هل هذا أمر حسن أم ليس بحسن. ولذا ناسب أن يدخل الإمام البخاري مقولة ابن مسعود تحت كتاب الاعتصام، لأنك إن اعتصمت فإنما أن تتجنب أكثر شيء شر في الدين وتتمسك بأحسن قول وبأحسن عمل. ما أهنأ المسلم أن يعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كما أسند الخطيب البغدادي في كتابه الجامع عن سفيان الثوري قال: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. نأتي إلى الحديث الثاني.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله.
هذا الحديث ذكره البخاري في غير موطن وبوب عليه أكثر من تبويب، ومن أشهر المواطن التي ذكرها كتاب الحدود وكتاب الصلح. وظاهر الحديث الذي معنا وقد اختصره الإمام البخاري فأوهم أمرا هو ليس فيه أو الذي فيه على خلافه. هذا الحديث أسنده إلى أبي هريرة وزيد بن خالد قال أو قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما. أوهمت الاختصار على هذه القطعة من الحديث أن يكون الضمير في بينكما عائدا إلى أبي هريرة وزيد بن خالد، والأمر ليس كذلك باتفاق. فقوله ها هنا: لأقضين بينكما بكتاب الله، إنما هو بين رجل أجير ومن كان يعمل في ماله أو في مال زوجته، فزنى العامل بالمرأة في قصة فصلها الإمام البخاري وذكرها في غير موطن كما ذكرت، ذكرها في كتاب الحدود وبوب عليها بقوله: باب الاعتراف بالزنا، وذكرها في كتاب الصلح وبوب عليه بقوله: باب إذا اصطلحوا على صلح جور ف فالصلح مردود. لو أن جماعة اختلفوا ولم يعرفوا حكم الله في مسألة، أو استفتوا جاهلا، أو استفتوا رجلا لم يعرف حكم الله في المسألة، واتفقوا فيما بينهم على أمر تبين لهم أن حكم الله على خلاف ما أفتاهم به ذاك الجاهل، إن سواء كان جاهلا جهلا عاما أو كان جاهلا جهلا خاصا بهذه المسألة، فالصلح الذي اتفقوا عليه مردود ولا وزن له. يبين ذلك تمام القصة، ذكرنا القصة بتمامها وكمالها عند الإمام البخاري، وسأذكر لكم لفظ الإمام البخاري في كتاب الصلح. أورد الحديث بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله قال عن أبي هريرة، وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قالا: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه، وفي الصحيح في خارج هذا الموطن قال: فقام خصمه وكان أفقه منه، أفقه من هذا الأعرابي، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا. العسيف هو الأجر. إن ابني كان عسيفا على هذا، على إما أن تكون بمعنى عند، وهذا من تبادل الحروف، إن ابني كان عسيفا عند هذا، أو على بمعنى لي، إن ابني كان عسيفا لهذا. وفي رواية عند الطبراني فيها: كان ابني أجيرا لامرأة هذا، وابني لم يحصن. الظاهر بعد ما جرى معه بدأ يسأل، فبدأ يميز أن الزاني المحصن غير الزاني غير المحصن، فذكر هذا الوصف، ذكر هذا النعت بعد أن وقع في الخطأ كما ستأتي في تمام القصة. وقوله هنا إن ابني كان عسيفا على هذا، الظاهر أنه كان يعامل الزوج وكان يتاجر بمال المرأة، إلا أن هذا المال ولد إيش؟ ولد صلة ومعرفة. ومما يعجبني وصية لأبي حنيفة أوصى بها تلميذه أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم، قال له: لا تذكر على مسامع زوجتك أصحابك، ولا تصفهم وتبالغ في صفتهم بالخير. والمرأة كذلك، لا تصف صاحباتها على مسامع زوجها وتبالغ في وصف جمالها ودلها وخلقها، فهذا فتنة للرجل وفتنة للمرأة. يعني أنت لا تذكر أصحابك لزوجتك، من حق زوجتك تعرف أصحابك، بس ما تعرف التفاصيل على الأصحاب، فلان ما أجمله، فلان ما أحسن أخلاقه، ما أوفاه، ما شاء الله صاحب حنان، صاحب قلب واسع، دعك من هذه العبارات. وكذلك المرأة، دعك من هذه العبارات، حقها أن تعرف معرفة إيش مجملة. فالظاهر أن الشيطان دخل بينهما من خلال الزوج، فلا تعارض بين الروايتين، فلا تعارض بين الروايتين. رواية الطبراني قال: كان ابني أجيرا لامرأتها، كان أجيرا في مالها، لكن أخذ المال من خلال الزوج. قال: إن ابني كان عسيفا، هو أعرابي وابنه أعرابي، ابنه أعرابي أخذ مال تاجر مال رجل لامرأة عندها مال، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. الأعراب يعني هذا الأمر عندهم ليس له كبير يعني عناية، مشكلة تحل. تحل كيف تحل؟ تحل بالمال. قال فزنى بامرأته، فقالوا لي، سأل من هب ودب ومن درج وعرج، أعرابي في ناحية من نواحي المدينة، سأل فقالوا لي على ابنك الرجم، دون استفصال هل الولد محصن غير محصن، لكن من سؤاله للنبي فيما بعد تبين أنه بدأ يتلمس الفرق. قال فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة، أعطيت جارية صغيرة ومئة من الإبل، الظاهر أن التجارة ربحت وأصبح غنيا، فاستعد أن يعطي مئة من الإبل من الغنم، وأعطاها أمة، وهذه الأمة يمكنه أن يتمتع بها، وليدة صغيرة. فديته من إيش؟ من الرجم، فديته من حد الرجم، فقلت خلاص خذ المئة من الغنم وهذه الوليدة وخلاص يعني تعفو. ثم سألت أهل العلم، هنا خص السؤال بأهل العلم. كلمة أهل العلم معروفة عند النبي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة أصحاب الحديث معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروفة عند الصحابة، ومعروفة عند التابعين، وأهل الحديث بدأوا يبرزون بروزا شديدا ظاهرا جدا أيام الزهري لما كلفه عمر بن عبد العزيز بأن يجمع الحديث، فبدأ يجمع أعيان من عندهم الحديث، فأصبح لأهل الحديث كيان. وإلا الأصل في الناس كلهم أنهم أصحاب كتاب وسنة، فليس الحديث لأحد دون أحد، لكن متى سمي أهل الحديث بأهل الحديث؟ أعيانهم من تطلبوا الحديث بعد أن غاب جمعه في الصدور عن أحد المسلمين. وإذا المسلمون في العصور الأولى كلهم أهل الحديث، قبل المذاهب الأربعة كلهم أهل الحديث، لكن تميز أهل الحديث عن غيرهم بأن أصبح لهم أعلام وأعيان. فلما صار لهم أعيان وأعيان أمر عمر بن العزيز الزهري أن يمر بهم وأن يجمع أحاديثه. قال ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام على من يزني وهو غير محصن وهو أعزب، يجلد مئة جلدة ويغرب عام. وقال جماهير أهل العلم التغريب من الحد، وقال الحنفية التغريب شيء زائد على الكتاب، وما زاد على الكتاب لا يكون حدا وإنما يكون عقوبة. وجماهير الفقهاء قالوا يغرب عام، ومقدار التغريب يكون في مسافة يقصر فيها، يعني مسافة سفر، يعني مش يغرب ينقل من أم جبلين لمرج الحمام، هذا ليس تغريب. التغريب أن يبعد مسافة سفر، كان ينقل من عمان إلى الكرك أو من عمان إلى إربد أو الرمثة، فالمسافة التغريب تكون مسافة سفر. وقالوا التغريب إنما يكون على الحر وليس على العبد حتى لا يضرر سيده، ويكون على الذكر وليس على الأنثى، ومنهم من ألحق الأنثى بالذكر. الشاهد أنه لما سأل أهل العلم قالوا إنما على ابنك، إنما حصر المئة وليدة باطل، المئة من الغنم والوليدة باطل، الجلد الرجم باطل، قالوا له إنما على ولدك لا شيء غيره، ليس على ولدك إنما حصر. إنما على ابنك جلد 100، يجلد 100 ويتغرب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الفتوى خطأ من قديم موجودة، والناس كانوا يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد، ما استطاع أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما بعد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. ارجعوا للرواية التي معنا، قال: لأقضين بينكما بكتاب الله. الآن بينكما ضمير على ما يعود؟ الاختصار الذي معنا أوهم أن الضمير يعود على أبي هريرة وزيد بن خالد، لكن الرواية المفصلة بيّنت لنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله إنما تعود على ولد الأعرابي الزاني والمرأة التي زنى بها. لأقضين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأقضين بينكما بكتاب الله، كتاب الله. أما الوليدة والغنم فرد عليك، كل ما يتراضى عنه الناس ويتصالحون عليه على خلاف النص الشرعي مردود. أما الوليدة والغنم فرد عليك، ما بذلته يرجع إليك ورد إليك، هذا قضاء باطل، هذا القضاء باطل، هذا صلح باطل. لذا الإمام البخاري ذكره في كتاب الصلح وبوب عليه بقوله: باب تصطلح على صلح جور، فالصلح مردود. فكل صلح يخالف نصا هو صلح جور. إيش جور؟ يعني ظلم، هذا ظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك، وعلى ابنك. الولد ما أقر، لكن الولد كان حاضرا وكان ساكتا، فالسكوت إقرار. قرائن الأحوال تقضي أنه مقر، لا يلزم لإقامة الحد النطق. فمتى وقع الإقرار بأي طريقة من الطرق فهو معتد به. قال: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس، رجل كان في مجلس من الصحابة، قال: فاغدوا على امرأة هذا فارجمها. في رواية عند البخاري كتاب الحلول: فاغدوا أي فاذهب، فاذهب إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، إن لم تعترف يحد الأعرابي حد المفتري، إلا أن يقيم الأدلة والبينات والشهود على أنها قد زلت. ففي رواية الحدود البخاري زاد الشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وضع هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد حكم الله: لأقضين بينكما بكتاب الله. وكتاب الله المذكور في هذا الحديث ليس المراد به القرآن، فإنما ذكر في القرآن: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر التغريب، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم التغريب، ولم يذكر الرجم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة التي زنت بأن ترجم، وجعل الجلد مع التغريب مع تغريب عام، وجعل الرجم حكما وقضاء في كتاب الله عز وجل. فكتاب الله المذكور هنا إنما هو القرآن والسنة، إنما هو القرآن والسنة. فإذا كان كتاب الله هو القرآن والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي بهما وقد أمرنا بأن نقتدي به، فالواجب علينا أن نتحاكم إليهما وأن ننبذ خلاف ما ورد فيهما، وأن الحكم وإن اصطلح عليه الناس وقد خالف ما ورد في النص إنما هو مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا أما الغنم والوليدة فهي رد، النبي يقول فهي رد، هذه مردودة. لماذا؟ لأنها تخالف ما ورد في كتاب الله، فالسنة من كتاب الله، فوجب علينا أن نعتصم بالسنة. فكل نص ورد فيه كتاب الله ولم يذكر فيه سنة رسول الله إنما يكون المراد الأصل وما يوضح هذا الأصل وما يجعل هذا الأصل عمليا قابلا للتطبيق. ولذا الذي يفهم القرآن دون السنة فقد ضل، قد بينا هذا في المحاضرة الأولى ولله الحمد والمنة. فقوله لأقضين بينكما بكتاب الله، اقتصر البخاري في كتاب الاعتصام والسنة من هذه القصة بتمامها وكمالها على هذه القطعة، وهي الشاهد من ذكر الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، لكنها لا تفهم إلا عبر الفهم الكلي أو الفهم الحديث التفصيل. أخ يقول في الحديث حدثنا الزهري عن عبيد الله، لم يصرح الزهري بالتحديث، وقد سمعنا أن الزهري كان عنده بعض التدليس. تدليس الزهري ليس بمشهور فيه، وهو ليس من التدليس الذي يعمي، وإن طلب منه يعرف، والعلماء يعلون في المضايق الشديدة جدا بتدليس الزهري. وأصحاب الصحيحين إن خرجا المدلسين بالعنعنة فإنما يخرجان ما توثقا وعلما أنهما سمعاه من الرواة، فكل عنعنة لمدلس في الصحيحين محمولة على السماع، وهذا يدل على سعة وقوفهم على الطرق والألفاظ. رجل توفي وله من الأبناء 10، ووزع الورثة قبل أن يموت ورثه قبل الموت، فأعطى بعضهم وحرم بعضهم، رد كما قال النبي، رد إيش يعني؟ وأدركه الموت قبل أن يوزع كامل إرثه، وترك بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة. عجب من إنسان قادم على الله أعدل العادلين ويفعل هذا. الناس عند الموت يتقربون إلى الله ويقلعون عن الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. طب هذا بار وذاك غير بار، ما أدراك، لعل غير البار في يوم الأيام يأتيك منه من الأجور ما لم يأتيك من البار. كم من إنسان مات أبوه وضال ثم ندم وأصبح يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، ويكثر من الدعاء للأبوين، ويحج عن الوالد، ويعتمر عن الوالد. هذا الأمر ليس إليك، افعل الذي لك، وسل ربك عز وجل أن يشرح صدور أولادك. دعاء الوالد لولده مستجاب. فتم صلح بين الإخوة أن يعطوا الذي حرم من الإرث بعض المال ويتنازع عن كامل إرثه، وقد قبلوا وتنازلوا. هل هذا صلح جائز؟ لا، هذا غير جائز، وهذا صلح جور. وحق الذي لم يأخذ أن يأخذ كحق الذي أخذ تماما، فالعلة واحدة والقرابة واحدة، ولا يجوز أن يعني نقول الوالد حرمه وبالتالي نحن نضغط عليه بهذا الحرمان فنعطيه شيئا ونمنعه من شيء. هل الرق انتهى أم أنه باق مع الجهاد؟ النبي مات وفيه رق، ولا يكون نسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالرق يبقى موجودا ليوم الدين. لكن اليوم في قوانين دولية إذا أسرت نساؤنا واتفقوا في الاتفاقات الدولية أن عرضهن لا يستباح ويحفظنا، فيجب علينا أن نحفظ الأسيرات الكافرات لا احتراما لهن، وإنما حفاظا على نسائنا وأعراضنا، وإنما حفاظا على نسائنا وأعراضنا. فإذا كان عدم التمتع بالإماء وبالأسيرات يترتب عليه حفظ أعراضنا، فيجب علينا أن نحفظ أعراضنا، لا حرمة لهؤلاء النساء. لكن يا ترى هل المسلمات أسرن يحافظ على أعراضهن؟ الكفار الذين يتبجح كثير من ضعاف العقول وضعاف الإيمان ممن يتبجحون فيسمونهم بأنهم أصحاب أخلاق طيبة وأخلاق حسنة، ولا يعلمون المساكين أن هؤلاء الكفار إنما أخلاقهم للتجارة والمصالح التي تعود إليهم، وهذه مصالح وهذه الأخلاق ليست لها مرتبط عقدي ولا احتساب وأجر يوم الدين. هؤلاء يعرفون لما يحتلون البلاد، فانظروا إلى فعالهم كيف يفعلون، هنا تظهر أخلاقهم. والنساء غير أسيرات، إذا احتلت بعض بلاد المسلمين يفعل بالنساء الأفاعيل. وما العراق وما أمر العراق ببعيد، ماذا فعل بالنساء بأخواتنا في العراق؟ فعل عجيب من قبل الكفار. فهؤلاء قوم أخلاقهم ليست نابعة من معتقد عندهم ولا من أجر محتساب عند الله عز وجل، أخلاق وهمية إنما يلتزمونها من أجل العوائد الدنيوية التي تعود عليهم فيها، الصدق والمحافظة على الوقت والموعد ومشابه. نعم نقر ونعترف أنها موجودة عند الكفار، لكنها ليست موجودة من باب الأجر والاحتساب، وليست لأنها خلق، وإنما لأنها مصلحة تعود عليهم بمصلحة. هل يجوز الزيادة على مقدار الزكاة؟ وما الرد على من قال الزيادة بدعة؟ يعني واحد عنده 1000 دينار، الزكاة كم على 1000 دينار؟ 25 دينار، فزكاها 40 دينار، بدعة ليس بدعة، لأن الزيادة تقبل الانفصال المتصل والمنفصل، هذه قواعد فقهية، فما يقبل الانفصال الزيادة فيه ليست بدعة. إيش يعني؟ يعني 25 دينار زكاة و15 دينار صدقة. لو واحد صلى 6 ركعات هذا مبتدئ، قال الظهر 4 وصلي 6، طب لو صلى 4 ركعات وركعتين تطوع فصل بينهما ما كان بدعة، أو قال أنا أصلي 4 ركعات فرض الظهر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال إنما التطوع إنما صلاة التطوع ركعتان ركعتان، صلاة الليل والنهار والنهار فيها كلام لكنها صحيحة، قال صلاة النهار مثنى مثنى، فتطوع بركعتين تطوعا مطلقا ما في حرج فيها، إلا أن يعتقد يدخل عليها نية الإيش أنها راتبة أو أنها واجبة أو ما شابه، فأصبح النية قلبت أصل الفعل إلى البدعة كما ذكرنا في بعض الأمثلة. هل الثبات على الصلاة في مسجد واحد تكون العبد فيه عمودا من أعمدة المسجد ويشهد له يوم القيامة؟ نعم، أن تكون يعني أن ترتاد مسجدا واحدا أفضل من أن تصلي في المساجد الكثيرة، ولذا لا يجوز أن يتخطى الإنسان المساجد إلا لغرض شرعي، كأن تذهب لحضور درس، تتعلم على شيخ يسمى على شيخ القرآن، أما أن تذهب ولا يكون وتتخطى المساجد. قديما كان الذي يفقد في مسجد حيه ولا يصلي في مسجد حيه جماعة كان يتهم فلا يزوج ولا يعامل ولا يحترم، رحم الله تلك الأيام، أسأل الله نعيدها حتى يكون المعروف معروفا بين الناس ويصبح المنكر معدوما. اسم المنكر منكرا لماذا؟ لأنه منكر معدوم غير موجود، والمعروف لماذا سمي معروفا؟ لأنه معروف لأنه موجود. ولكن هذه الأيام انقلبت الموازين ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل في إجابة الأسئلة وفي شرح أحاديث الباب في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.